ترى إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ما هم منكم ولا منهم مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء فينا في كل زمان ومكان يسارعون في مواد الكفار يأخذون به نحترم إذا هؤلاء تغلبوا نقول أهم كنا معهم إذا هؤلاء نزل إليهم بما كان لمواد المنخفض يعني لا يمتلكون أرضاء الله وإنما يمتلكون هذا الأمر اليد عند هؤلاء وعند هؤلاء فكل من يعني كل من يعني عمل عملا لا يريد به وجه الله سبحانه وتعالى فانه ينقلب عليه بعكس لا يريد ويعامله الله بنقيضه فضله فلا يريد عند الكفار العزه لا يرجع الا بالذل والهوان فيقول الشاعر جاء بالصفتين فلا عشيرته رضيت عنه فلا ارضى عنه العباد اي نعم مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء يقول تعالى ويحلفون على الكذب وهم يعلمون يحلفون على الكذب وذلك قولهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم نشهد أنك رسول الله يحلفون ويستدلون بالأيمان الكذبة يجعلون الأيمان الكذبة وقائع وجملة تحليل من العقاب الدنيوي فهم في الحقيقة كاذبون غير مصدقين بالنبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك يحلفون انهم يشهدون ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا معنى يحلفون على الكذب يحلفون على الكذب الكذب هو شهادتهم انهم يوقنون بان محمدا رسول الله في حين انهم بالفعل لا يصدقون بذلك وهم يعلمون يعني وهم يعلمون ان المحلوف عليه كذب بحت يقول العلامة السنقطي رحمه الله تعالى في تفسيره هذه الآية قال بعض أهل العلم معنى ألم ترى إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم يعني ألم ينتهي علمك إلى الذين تولوا ألم ينتهي علمك إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم الرؤية هنا رؤية تلية ولفظة ألم ترى يعني يزعم البعض أنها لا تعدى إلا بحرف الجر الذي هو إلى ألم ترى إلى ضبط لكن الراجح انها في الغالب كانت بل لم تاتي في القران الكريم الا متعديه بإله لكن تعديتها الى المفعول بنفسها صحيح بدون حرف جر هذا صحيح لها في اللغه العربيه ومن شواهد ذلك قول امرئ القيس الم ترياني كلما جئت طارقا وجدت بها طيبا وان لم تصل يدي الم ترياني كلما جئت طارقا وجدت بها طيبا وان لم تصل يدي والمراد انكار الله على المنافقين توليهم القوم الذين غضب الله عليهم وهم اليهود والكفار وهذا الانكار يدل على شده منع ذلك التولي ان هذا شيء محرم من كبائر المحرمات هذا الانكار من الله سبحانه وتعالى يدل على شده منع ذلك التولي وتلك الموالاه مع اعداء الله وقد صرح الله بالنهي عن ذلك في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ما تضمنته هذه الآيات الكريمة من كون المنافقين ليسوا من المؤمنين ولا من القوم الذين تولوهم وهم الذين غضب الله عليهم من اليهود جاء موضحا في غير هذا الموضع كقول الله تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة أي وقاية وعصمة لأنفسهم اتخذوا أيمانهم جنة الأيمان يستدلون بالأيمان ينتخذونها جنة وقاية يحتمون وراءها حتى لا يعاقبوا فصدوا عن سبيل الله اي فحالوا بايمانهم عن حكم الله في امثالهم وهو القتل فاراحه للامينه من فسادهم هذا يعني حسب التفسيرين اتخذوا ايمانهم جنه صدوا عن سبيل الله. صدوا عن سبيل الله يعني أن حلفوا على الأيمان بأنهم مسلمون صادقون ويسألون شهادة الحق، حالوا بهذه الأيمان عن حكم الله في أمثاله وهو إيه؟ الحق. الشريعة بمثل هؤلاء إذا كفروا بالكفر فيقتلون إراحة للمؤمنين من تتابعهم. هذا هو المعنى، وفضلوا عن سبيل الله يعني عطلوا حكم الله بقتلهم إراحة للمؤمنين من تتابعهم بسبب الاستدلال والاحتماء وراء الإيمان الكاذبة. أو فصدوا عن سبيل الله فض الناس في خلال أمنهم وسلامتهم عن الإيمان وفضوهم عنه فلهم عذاب مهين أي مذل لهم للآخرة. يقول السنكتي رحمه الله تعالى في تفسير قوله عز وجل هنا اتخذوا إيمانهم ذلة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين، ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن المنافقين اتخذوا أيمانهم ذلة، والأيمان جمع يمين وهي الحلف، والذلة هي الترف الذي يتقي به المقاتل وقع السلاح، والمعنى أنهم جعلوا الأيمان الكاذبة وهي حلفهم للمسلمين أنهم معهم وأنهم مخلصون في باطن الأمر ترفا لهم يتقون به الشر الذي ينزل بهم لو صرحوا بكفرهم. وقوله تعالى فصدوا عن سبيل الله الظاهر أنه من صد المتعدين، لأن صد قد تأتي يعني لازمة وقد تأتي متعدين، فالظاهر هنا لرب الشمسين أنها متعدين يعني فصدوا إيه؟ غيرهم أو فصدوا الناس، وأن المفعول محذوف أي فصدوا غيرهم ممن أطاعهم لأن صدودهم في أنفسهم دل عليه قوله اتخذوا أيمانهم ذلة. والحمل على التأكيد أولى من الحمل على التوكيد كما أوضحناه مرارا. وهذان الأمران اللذان تضمنتهما هذه الآية الكريمة وهما كون المنافقين يحلفون الأيمان الكاذبة لتكون لهم ذلة وأنهم يصدون غيرهم عن سبيل الله جاء موضحين في آيات أخرى من كتاب الله. أما إيمانهم الكاذبة فقد بينها الله جل وعلا في آيات كثيرة لقوله هنا في هذه السورة ويحلفون على الكذب فهم يعلمون يعني أنهم كاذبون. وقال تعالى يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. وقال تعالى فيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجسهم ومأواهم جهنم. وقال تعالى وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم الله يعلم إنهم لكاذبون. وقال تعالى اتخذوا أيمانهم ذلة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. وأما قصدهم من أطاعهم عن سبيل الله فقد بينه الله في آيات من كتابه كقوله تعالى قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يكون البأس إلا قليلا أتفحة عليكم إلى آخره. هذه كلها تبين الخط الذي هو المتعدي الخط غيره. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. وقال تعالى الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. وقال تعالى وإن منكم لمن لا يغطئن إلى آخره. وقوله هنا في هذه الآية فلهم عذاب مهين يعني لأجل نفاقهم كما قال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. ثم يقول الله عز وجل لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أي من عذابه شيئا ما كما كانوا يفسدون بذلك في الدنيا. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم يعني كما يحلفون لكم في الدنيا كاذبين مبطلين. فهذا الحلف الكاذب مرنوا عليه مرنوا على عادة اللازمة لهم حتى إنهم يوم القيامة أيضا يحلفون لله كاذبين كما قال تعالى ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. قوله تعالى يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم يعني ايه يوجد الشبه هنا الكذب في الحلف في الدنيا او في الاخره كما يحلفون لكم يعني في الدنيا كاذبين مبطلين اشاره الى مرونهم على النفاق ورسوخهم فيه حتى لدى من لا تخفى عليه خافيه حتى يحلفون بالكذب امام الله الذي لا تخفى عليه خافيه يعني قد يروج كذبهم على الناس في الدنيا لأن الناس لا يصلون إلا إلى الظواهر أن الفواتن تنمر رحلة يعلم وفي الآخرة مع أن الله تعالى يعلم ما في قلوبهم لكنهم أيضا يعني يستدلون بالأيمان الكاذبة. ومع ذلك كما قال تعالى يوم يبعثهم الله جميعا يحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء يعني من النفع أو من الحق ألا إنهم هم الكاذبون فيما يحلفون عليه في الدارين. استحوذ عليهم الشيطان أي استولى عليهم حتى صار الكذب والفساد ملكة لهم فأنساهم ذكر الله. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أي بتسوير اللذات الحسية والشهوات البدنية لهم وتزيين الدنيا وزبرها في أعينهم. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله فأسلب إنساء ذكر الله إلى الشيطان كما قال فإن ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد ذكرى مع القوم الظالمين. وقال تعالى فأنساه الشيطان ذكرى قصد. وقال أيضا في فتاة وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. فكذلك هؤلاء المنافقون يعني استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. أولئك حزب الشيطان أي أتباعه في الفساد والإسلام. ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون أي السعادة في الدارين. فيعني الأحزاب في الإسلام نوعان حزب الله وأحزاب الشيطان. فأحزاب الشيطان كلها يجمعها دعوة واحدة. أما حزب الله فهم من يأتي يعني وصفهم في آخر هذه السورة الكريمة. فكل من لم يرفع بالإسلام رأسه فهو من حزب الشيطان. أي نعم. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين يعني في أهل الجنة لأن الغلبة لله ولرسوله كما قال تعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. فقوله في الأذلين يعني الذين طبعا ليس فقط يعني وصف الأذلين لا ينسب إليهم فقط الذل وإنما ينسب إليهم أنهم أعظم الناس ذلا. في الأذلين جمع الأذل أي الذين هم أعظم الناس ذلا والذل هو الصراط والهوان والحقارة. وما تضمنته هذه الآية الكريمة من كون الذين يحادون الله ورسوله هم أذل خلق الله. هم أذل خلق الله ذكره تعالى وبينه في غير هذا الموضع وذلك بذكره أنواع عقوبتهم المفضية إلى الذل والخزي والهوان كقوله تعالى ألم يعلموا أنه من يحارب الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. وقال تعالى إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. وقال تعالى ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. وقال تعالى فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين يعني في أهل الذل وأعظم الناس ذلا وهوانا. لماذا؟ لأن الغلبة لله ورسوله وحزبه. فلذلك قال في الآية الكريمة كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. لأغلبن أنا ورسلي أين المفعول؟ مفسر لأغلبن أنا ورسلي حزب الشيطان المحادين. إن الله قوي عزيز أي قوي على الناس من حاده ورسله عزيز فلا يغلب بقضائه تبارك وتعالى. وقد دلت هذه الآية الكريمة كما يقول السنتفي رحمه الله على أن رسل الله غالبون لكل من غالبهم. كل من غالب الرسل وعاندهم وساقهم فلا بد أن يغلب. والغلبة نوعا طبعا من الجملة الأخيرة هناك في الأذلين نفس المعنى أيضا كما ورد في الجملة من الآيات جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره. وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره فهذا في نفس المعنى. كتب الله الأغلبن أنا ورسلي. فالرسل غالبون كل من غالبهم. والغلبة نوعان: غلبة بالحجة والبيان، وهي ثابتة لجميع الرسل، جميع الرسل يغلبون بالحجة والبيان. وغلبة بالسيف والسنان، وهي ثابتة لمن أمر بالامتثال منهم دون من لم يؤمر به. إذا الغلبة نوعان: غلبة بالحجة والبيان، وهذه ثابتة لجميع رسل الله. وغلبة بالسيف والسنان، وهي ثابتة فقط للرسل الذين أمروا بالقتال وحصل بينه وبين آبائهم قتال. وقد دلت هذه الآية الكريمة وأمثالها كقوله تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. دلت هذه الآيات على أنه لن يقتل نبي في جهاد القصر، لن يقتل نبي في جهاد القصر على الإطلاق، لأن المقتول ليس الغالب. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، فالذي يقتل لا يكون غالبا بل يكون مغلوبا. واضح. لماذا؟ لأن القتل اسم مقابل للغلبة، القتل في جانب والغلبة في جانب الآخر، بدليل قوله تعالى: فمن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب. هي واحد من الاثنين فقط، إما يقتل إما يغلب. فدل على أن القتل غلب، المقتول مغلوب والقاتل غالب. واضح. ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب. واضح. وقال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقد نفى عن المنصور كونه مغلوبا نفيا باتا. المنصور لا يمكن أن يكون مغلوبا، ونفى الله عن الشخص المنصور أن يكون مغلوبا نفيا باتا في قوله تعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، إن ينصركم الله فلا غالب لكم. وبهذا تعلم أن الرسل الذين جاء في القرآن أنهم قتلوا كقوله تعالى: أوكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم ففريقا تقتلون. وقوله تعالى: قل قد جاءكم رسل من قبل بالبينات والذي قلتم فلم قاتلتموهم إن كنتم صادقين. نحن لا ننكر أن الرسل بعض الرسل قد يقتلون، لكن هؤلاء الرسل الذين ذكر في القرآن أنهم قد قتلوا هل كانوا مقتولين في جهاد؟ لا، لم يقتلوا في جهاد، وإنما قتلوا صبرا كما حصل بالنسبه لزكريا وغيره من الانبياء الذين قتلهم بنو اسرائيل. بين العلامه السيوطي رحمه الله تعالى هذا المعنى بصوره مفصله في اثناء تفسير سوره ال عمران عند تفسير قوله تعالى: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. يقول هذه الآية الكريمة على قراءة من قرأ قتل للمسعود وكأي من نبي قاتل معه، يعني واضح قاتل معه تدل على أن النبي قد قتل، لكن على قراءة أخرى يحتمل ذلك في الآية: وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير، وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير. فعلى قراءة من قرأ قتل معه بالبناء المفعول يحتمل لائق الفاعل فيها ان يكون لفظة ربيون، وكأي من نبي قتل معه ربيون، يعني قتل ربيون معه. واضح. فعلى هذا المعنى يبقى يدخل من ربيون. وعليه فليس في قتل ضمير اصلا، يبقى في ضمير، لان اللائق الفاعل هنا عباره عن في كلمه اسم الظهر، وكأي الذين قتل معه ربيون، فقتل هل فيها ضمير؟ لا، يبقى نائب الفاعل هو ربيون. ويحتمل احتمال اخر ان يكون نائب الفاعل ضميرا عائدا الى النبي صلى الله عليه وسلم: وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير. في هذه الحاله كيف صار جمله معه ربيون كثير؟ ربيون مبتدا موقف مرفوع في الواو، ومعه في الجملة في محل رفع خبر مقدم. وأما بالنسبة للفعل قتل وكأي من نبي قتل، فقتل قتل أي نائب الفعل ضمير مستند تقديره هو يعود إلى النبي. يقول ويحتمل أن يكون نائب الفاعل ضميرا عائدا إلى النبي وعليه فمعه خبر مقدم ولدي دون مبتدأ مؤخر سوغ الابتداء به اعتماده على الظرف قبله ووقفه بما بعده والجملة حالية فالرابط الضمير وسوغ إتيان الحال من النكرة التي هي نبي أو سوغ إتيان الإتيان الحال من النكرة التي هي نبي وقفه بالحكم ظلما وهذا هو علود الأعاليب المذكورة في الآية على هذا القول. وبهذين الاحتمالين في نائب الفاعل المذكور يظهر أن في الآيات إجمالا لأن هي تختلف وكأي نبي قتل معه رديون كثير يبقى النبي قتل واضح ووضع من الشيخ ما قتل يعني في أثناء الجهاد فهذا يتحضر مع إيه؟ مع ما ذكرناه آيه من أن النبي لا يمكن أن يقتل في جهاد أبدا ويوجد احتمال آخر وهو أن نائب الفاعل هو الربيون القتل هنا وقع فقط على من على الربيين وليس على الأنبياء يقول وبهذين الاحتمالين في نائب الفاعل المذكور يظهر أن في الآيات إجمالا والآيات القرآنية مبينة أن النبي المقاتل غير مغلوب بل هو غالب كما صرح تعالى بذلك في قوله كتب الله لأغلبن أنا ورسلي وقال قبل ذلك أولئك في الأذلين ثم قال بعده إن الله قوي عزيز وأغلب معاني الغلبة في القرآن الغلبة بالسيف والسنان هذه الضمير الأكثر في القرآن الأغلب أن الغلبة يراد بها غلبة السيف والسنان كقوله تعالى إياكم منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإياكم مئة منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا وقال تعالى إن تكن منكم مئة صابرة إن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين وقال تعالى ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم فيغلبون في ذل سنين طبعا هذه غلبة إيه؟ السيف والسنان وقال تعالى كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله هذه غلبة إيه؟ السيف والسنان وقال تعالى كل الذين كفروا ستغلبون فإلى غير ذلك من الآيات وبين تعالى أن المقتول ليس بغالب بل هو قسم مقابل للغالب قسم مضاف على الجهة الأخرى يا غالب يا مقتول لكن المقتول هل يكون غالبا؟ لا والقرآن دل على أن الرسل غالبون كتب الله لأغلبن أنا ورسلي يقول وبين تعالى أن المقتول ليس بغالب بل هو قسم مقابل للغالب بقوله ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فيقتل أو يغلب فاتضح من هذه الآيات أن القتل ليس واقعا على النبي المقاتل لأن الله كتب وقضى له في أزله أنه غالب وصرح لأن المقتول غير غالب وقد حقق العلماء أن غلبة الأنبياء على قسمين غلبة بالحجة والبيان وهي ثابتة لجميعهم وغلبة بالسيف والسنان وهي ثابتة لخصوص الذين أمروا منهم بالقتال في سبيل الله لأن في بعض الأنبياء من يؤمروا بالقتال لأن من لم يؤمر بالقتال ليس بغالب ولا مغلوب لأنه لم يغالب في سيف وتصريحه تعالى لأنه كتب أن رسله غالبون كامل لغلبتهم من غالبهم بالسيف كما بينا أن ذلك هو معنى الغلبة في القرآن وكاملوا أيضا لغلبتهم بالحجة والبيان فهو مبين أن نصر الرسل المذكور في قوله تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويقيموا الإسلام وقوله ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون منصورون هذا نصر غلبة بالسيف والسنان نصر غلبة بالسيف والسنان لكل الأنبياء للذين أمروا منهم بالجهاد للذين أمروا منهم بالجهاد لأن الغلبة التي بين أنه كتبها لهم أخف من مطلق النصر لأنها نصر خاص والغلبة لغة الخاص والنصر لغة إعانة المظلوم فيجب بيان هذا الأهم بذلك الأخف وبهذا تعلم أن ما قاله الإمام الجرير الحافظ ابن جرير رحمه الله تعالى ومن تبعه في تفسير قوله تعالى إنا لننصر رسلنا إلى آخره قال الإمام الجرير ومن وثق من أنه لا مانع من قتل الرسول المأمور بالجهاد وأن نصره المنصوص في الآية حينئذ يحمل على أحد أمرين أحدهما أن الله ينصره بعد الموت بأن يسلط على من قتله من ينتقم منه كما فعل بالذين قتلوا يحيى وزكريا وشعيا من تصليب بخذ نصر عليه ونحو ذلك. هذا أول احتمال لمعنى الإمام الذي يزور أنه ممكن يقتل النبي في أثناء الجهاد، ولا يتعرض هذا مع قوله إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا وما يكونوا إسفاً، لأن النصر هنا يحمى على أحد الاثنين، إما أن يسلط الله على من قتل النبي في الجهاد بأن يقتل أيضا ويمكن به انتقام. الثاني حمل الرسل في قوله تعالى إنا لننصر رسلنا على خطوب نبينا صلى الله عليه وسلم. يعني إذا واضح الكلام، يبقى الغامر الذي جوز أن يقتل النبي في البلاد أجاب عن قوله تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا، لأن النصر هنا إن يكون بعد حق النبي لأن ينتقم لمن قتله ممن قتله، واضح؟ أو النصر الرسل هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم خاصة. يقول التفسير هذا لا يجوز حمل القرآن عليه، هذا التفسير لا يجوز حمل القرآن عليه لأمرين، أحدهما أنه خروج بكتاب الله عن ظاهره المتبادل منه بغير دليل من كتاب ولا سنة ولا إجماع، هذا خروج عن ظاهر القرآن بغير دليل من كتاب ولا سنة ولا إجماع. والحكم بأن المقصود من المتقاتلين هو المنصور بعيد جدا غير معروف في لسان العرب، فحمل القرآن عليه بلا دليل غلط ظاهر، وكذلك حمل الرسل على نبينا وحده صلى الله عليه وسلم بعيد جدا أيضا. والآيات الدالة على عموم الوعد بالنصر لجميع الرسل الكثيرة لا نزاع فيها. أيضا الله سبحانه وتعالى لم يقتصر في كتابه على مطلق النص الذي هو اللغة إعانة المظلوم، لأن النص كما قلنا النص في اللغة هو إعانة المظلوم، أما الغلبة لغة فهي إيه؟ الخصم، واضح؟ فالله سبحانه وتعالى لم يقتصر على مطلق النص الذي هو اللغة إعانة المظلوم، بل صرح بأن ذلك النص المذكور هو للرسل هو نصر إيه؟ غلبة وقصر، نصر غلبة وقصر، وليس النصر هو بمعنى إيه؟ إعانة المظلوم، لأن الله قال كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، فلا بد أن يحمل النصر على هذه إيه؟ الغلبة والقصر كما ذكرنا. يقول وقد رأيت معنى الغلبة في القرآن ومر عليك أن الله جعل المقتول حتما مقابلا للغالب، المقتول إيه؟ كغالب في قوله ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب. وصرح تعالى بأن ما وعد به رسله لا يمكن تبديله بقوله جل وعلا ولقد كذبت رسل من قبل فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا، حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين، ولا مبدل لكلمات الله، ومن كلمات الله الكونية الخبرية أن الرسول لا يمكن أن يقتل في جهاد أبدا. ولا شك أن قوله تعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي من كلماته التي صرح بأنها لا مبدل لها، وقد نفى الله جل وعلا عن المنصور أن يكون مغلوبا نأيا بأسا بقوله إن ينصركم الله فلا غالب لكم. وذكر مقاتل أن سبب نزول قوله تعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي أن بعض الناس قال أيظن محمد وأصحابه أن يغلبوا الروم وفارسا كما غلب العرب، زاعما أن الروم وفارسا لا يغلبهم النبي صلى الله عليه وسلم لكثرتهم وقوتهم، فأنزل الله الآية، وهو يدل على أن الغلبة المذكورة فيها غلبة بالسيف والسنان، لأن صورة السبب لا يمكن إخراجها. إذا الآية نزلت في سبب النزول، فسبب النزول يكون دخوله في حكم الآية قطعيا. ويدل له قوله قبله أولئك في الأذلين، وقوله بعده إن الله قوي عزيز. وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أضواء البيان أننا نستشهد للبيان بالقراءة السبعية لقراءة الفاذة، فيذهب للبيان الذي بينا به أن نائب الفاعل رديون، وأن بعض القراء غير السبعة قرأ وكأي من نبي رأي بقراءة يعني كذا، وكأي من نبي قتل معه رديون كثير، قتل معه رديون كثير في قراءة غيره قتل معه، لكن في قراءة خارج السبعة وكأي من نبي كتل بالتكثير كتل له رديون، لأن التكثير المجنون عليه بالتكثير يقتضي أن القتل واقع على الرديين، كتل معه رديون، فالتكثير يدل على إيه؟ كثرة القتل، وهذا يدل على أن القتل واقع على الرديين. ومال إلى ذلك الألوسي في تفسيره مبينا أن دعوة دور التكثير لا ينافي وقوع القتل على النبي، لأن كأي إخبار بعدد كثير وكأي إخبار بعدد كثير أي كثير من أفراد النبي قتل، هذا خلاف ظاهري وهو كما قال. فإن قيل قد عرفنا أن نائب الفاعل المذكور محتمل لأمرين، وقد دعيتم أن القرآن دل على أنه رديون لا ضمير النبي لتصريحه بأن الرسل غالبون والمقتول غير غالب، ونحن نقول دل القرآن في آيات أخرى على أن نائب الفاعل ضمير النبي. فريق البخاري بقى يقول لا، عندنا آيات أخرى تدل على أن نائب الفاعل مش فيش تمرير في الآية، قلت هي مقبلة، وأتيتم بالأدلة على أن الراجح هو إيه؟ أن نائب الفاعل يقولون لا، عندنا أدلة ثانية من القرآن تدل على أن نائب الفاعل ضمير يعود إلى النبي، لأنه هو الذي قتل لتصريحه في آيات كثيرة بقتل بعض الرسل كقوله تعالى: فريقا كذبتم وفريقا تقتلون، وقوله: قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين. فما وجه ترجيح ما استدلتم به على ان النائب رديون على ما استدلنا به ان النائب ضمير النبي؟ سؤال وجيه، ويقول اذا ما هو محتمل وانتم استدلتم على باشياء معينه على ان النائب الفاعل هو رديون، طيب نحن نستدل باشياء اخرى على احتمال الاخر وهو ان النائب الفاعل هو ضمير يعود الى النبي، وذكر هذه الايات. فالجواب من ثلاثه جوده: الاول ان ما استدلنا به اخف مما استدلتم به، والأخف مقدم على الأهم ولا يتعارض عام وخاص كما تحرر في الأصول، وإراء أن الرجال في خصوص نبي أمر بالمغالبة في شيء. خذ يتكلم هنا وتأملوا بالدقة ونظر إلى بركة يعني القرآن الكريم وبركة الاستغلال في علم القرآن. هذا الإمام القرآني الجليل الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: ما استدلتم به أخف ما استدلنا به اخص مما استدلتم به، والاخص مقدم على الاعم ولا يتعرض عام وخاص كما تقرر في الاصول، وايضاح ان دليلنا في خصوص نبي امر بالمغالبه في شيء. الادله التي نستدل بها هو في ان احنا قلنا ان في غلبه بالحجه والبيان وغلبه بالسيف والسنان، غلبه بالحجه والبيان دي ايه؟ لجميع الانبياء، غلبه بالسيف والسنان لمن أمروا بالقتال من الأنبياء. فكلام الذي نذكره في نبي أمر بالقتال فهذا لا يمكن أن يقتل بداخل الجهاد أو في القتال أبدا، لكن هل هذا يمنع أنه يقتل خارج القتال؟ لا، الأدلة التي ذكرتموها أعم وتدل على أن النبي قد يقتل، لكن جمع بين الأمرين نعم قد يقتل النبي لكن في غير قتال. يقول: وإيضاحه أن دليلنا في خطوط نبي أمر بالمغالبة في شيء، فنحن نجزم بأنه غالب فيه تصديقا لربنا في قوله: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. سواء أكانت تلك المغالبة في الحجة والبيان أم بالسيف والسنان. ودليلكم فيما هو أعم من هذا لأن الآيات التي دلت على قتل بعض الرسل لم تدل على أنه في خطوط الجهاد، بل ظاهرها أنه في غير الجهاد وفريقا تقتل ولم يقل بالقاتلون. الوجه الثاني وهو أن جميع الآيات الدالة على أن بعض الرسل قتلهم أعداء الله كلها في قتل بني إسرائيل أنبياءهم في غير جهاد ومقاتلة إلا موضع النزاع وحده. يعني جميع الآيات التي دلت الأمة تدل به على أن بعض الرسل قتلهم أعداء الله كلها جاءت في قتل بني إسرائيل أنبياءهم في غير جهاد إلا موضع النزاع، وهذه الآية قتل معه رديون كثير. واضح؟ فيحمل عليها موضع النزاع. الوجه الثالث أن ما رجحناه من أن نائب الفاعل رديون تتفق عليه آيات القرآن اتفاقا واضحا لا نفس فيه على مقتضى اللسان العربي في أفصح لغته، ولم تتصادم منه آيتان، حيث حمل الرسول المقتول على الذي لم يؤمر بالجهاد، فقتله إذن لا إشكال فيه، ولا يؤدي إلى معارضة آيات واحدة من كتاب الله، لأن الله حكم للرسل بالغلبة والغلبة لا تكون إلا مع مغالبة، وهذا لم يؤمر بالمغالبة في شيء، ولو أمر بها في شيء لغلب فيه. ولو قلنا بعد ما أقبل فاعل ضمير النبي لصار المعنى أن كثيرا من الأنبياء المقاصرين قتلوا في ميدان الحرب، كما تدل عليه صيغة وكأي المميزة لقوله المميزة لقوله من نبي. وقد الأعداء هذا العدد الكثير من الأنبياء المقاتلين في ميدان الحرب مناقض مناقضة صريحة لقوله كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. وقد عرفت معنى الغلبة في القرآن، وعرفت أنه تعالى بين أن المقتول غير الغالب كما تقدم. وهذا الكتاب العزيز ما أنزل ليضرب بعضه بعضا، ولكن أنزل ليطبق بعضه بعضا. فاتضح أن القرآن دل دلالة واضحة على أن مائل الكائن عبيون، وأنهم لم يقتل رسول في جهاد كما جزم به الحسن البصري وسعيد بن جبير والزجاج والقراء وغير واحد. وحظنا في هذا الكتاب البيان بالقرآن لا بأقوال العلماء، ولذا لم ننقل أقوال من رجح ما ذكرناه. وما رجح به بعض العلماء كون نائب الفاعل ضمير النبي، لأن سبب النزول يدل على ذلك، أن سبب النزول أن الطائحة طاح كتل محمد صلى الله عليه وسلم، وأن قوله أتى إن مات أو قتل، البعض يقول لا يعني ممكن يقول قتل النبي في الآية 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 في غزوة أحد لما صح قتل محمد عليه الصلاة والسلام، ونزل قوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أتى إن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. وأن قوله فما وهنوا لما قتلوا في سبيل الله وما ضعف وما استكان يدل على أن الربيين لم يقتلوا، لأنهم لو قتلوا لما قال عنهم فما وهنوا لما أطمع. أولا في العبارة أتى إن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، يعني دول أو وجود احتمال أنه إما يموت أو يقتل. كذلك في قوله هنا وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير أو قتل معه قران أخرى ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، يدل على أن الربيين لم يقتلوا لأنهم لو قتلوا لما قال عنهم فما وهنوا لما أصابهم إلى آخره. يقول فهو كلام كله فاحش وترجيحات لا معول عليها. فالترجيح بسبب النزول فيه أن سبب النزول لو كان يقتضي تعليل ذكر قتل النبي لكانت قراءة الجمهور وكأي النبي قاتل معه بصيغة الماضي من المتعالى جارية على خلاف المتعين، وهو ظاهر السقوط كما ترى. والترجيح بقوله أثر مات أو قتل ظاهر السقوط لأنهما معلقان بأداة الصرف، والمعلق بها لا يدل على وقوع نسبة أصلا لا إيجابا ولا سلبا حتى يرجع بها غيرها. وإذا نظرنا إلى الواقع في نفس الأمر وجدنا نبيهم صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت لم يقتل ولم يمت. والتصديق بقوله فما وهنوا سقوطه كالشمس في رابعة النهار، وأعظم دليل قطعي على سقوطه قراءة حمزة والكسائي ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقتلوكم فيه فإن قتلوكم تقتلوهم. كل الأفعال من القتل لا من القتال، وهذه قراءة السبعية المتواترة فيها. فإن قتلوكم بلا ألف بعد القاف فعل الماضي من القتل تقتلوهم، أفتقولون هذا لا يصح لأن المقتول لا يمكن أن يؤمر بقتل قاتله؟ ما المعنى فإن قتلوكم تقتلوهم؟ يعني إيه فإن قتلوكم تقتلوهم؟ خلينا عليها من الأول. نعم، فإن قتلوا بعضكم فليقتلوا بعض الآخر الذي لم يقتل منكم. مش معناها ان لو فإن قتلوكم فاقتلوهم، يعني ازاي يأتي الامر فإن قتلوكم فاقتلوهم ويكون لو قتلونا فكيف نقتلهم بعد ان نموت؟ لا، فإن قتلوكم يعني ايه؟ فإن قتلوا بعضكم فاقتلوهم، يعني يقتلهم بعض به الحي منكم. هذا من سهل ببساطة، فلا يصح هذا بالإيه الأطلاق. يقول وهو معنى مشهور في اللغة العربية، يقولون قتلونا وقتلناهم، يعنون وقوع القتل على البعض كما لا يخفى. هذا فيما يتعلق بالمعنى المراد من قوله تعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. ثم قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم إلى آخره. من حاد الله ورسوله أي فاقهما وخالف أمرهما، يعني لا تجد قوما جامعين بين الإيمان بالله واليوم الآخر وبين مواجهة أعداء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والمراد بنفي الوجدان نفي المواجهة، على معنى انه لا ينبغي ان يتحقق ذلك، وحقه ان يمتنع ولا يوجد بحاله مبالغه في النهي عنه والزجر عن ملابسته. والتوصيه بالتخلص في مجانبه اعداء الله ومباعدتهم والاحتراز من مخالطتهم ومعاشرتهم. هنا يعني لا يستجيب قوم غير صدق خبر عن انتهاك خبري. ليه خبري؟ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يودون من حد الله ورسوله خبري عن انتهاك. هدمت باب العيد. هو طبعا انا عارف انتوا ان 60 عشان عارفين اللي هيترفعوا عليه. طب ليه؟ نعم. اي نعم، لان لا هنا نافيه وليست ناهيه. لا تجدون فهذا هنا نفي وليس نافيه، لكن هو في الحقيقه هو ظاهره الايه؟ ظاهره النفي ومراده النهي. ظاهره النفي ومراده النهي. واضح؟ مثلا في قوله لا ضرر ولا ضرار فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحد، هذا خطأ، لكن المقصود به لا ترفثوا ولا تفسقوا ولا تجادلوا. فالمقصود هنا ان هذا من شده تاكده ولزومه عن المؤمنين، يعني كانه لم يمكن ان يولد هذا، لا يمكن ان تجد مؤمنا يعني يحب الله ورسوله يجمع بين ذلك وبين موده اعداء الله واعداء رسوله صلى الله عليه وسلم. فالمراد بنفي الوجدان نفي الموده، يعني لا توافقهم ابدا، على معنى انه لا ينبغي ان يتحقق ذلك، وحقه ان يمتنع ولا يوجد بحال، مبالغه في النهي عنه والزجر عن ملابسته، والتوصيه بالتطلب في مجانبه اعداء الله ومباعدتهم، والاحتراق من مخالطتهم ومعاشرتهم. وزاد ذلك تاكيدا وتشجيعا بقوله ولو كانوا اباءهم او ابناءهم الى اخره. ولو كانوا اباءهم يعني اباء الموادين، فالضمير في كانوا لمن حاد الله ورسوله، يعني ولو كان هؤلاء الذين حادوا الله ورسوله اباءهم او ابناءهم الى اخره. ونلاحظ هنا ان هنا جمعا وهنا افرادا. الافراد في قوله لا تجد قوم يؤمنون بالله ويوم الاخر يودون ايه؟ من حاد الله ورسوله، حاد الله، حاد فاعله ضمير تقديره ايه؟ هو يعود الى من؟ فهنا النظر هنا الى اللفظ، لكن لما نظر الى المعنى جمع، فقال يؤتون من حاد الله ورسوله، فجمع باعتبار المعنى، فقال ايه؟ ولو كانوا اباءهم او اخوانهم، فلذلك يقول هنا القاسمي رحمه الله تعالى والجمع باعتبار معنى من، كما ان الافراد فيما قبله باعتبار لفظها. أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، فإن قضية الإيمان أجر المحاجين. أولئك إشارة إلى الذين لا يوادونهم، كتب في قلوبهم الإيمان أي أثبتهم فيها، وأيدهم بروح منه أي بنور وعلم ولطف حيت به قلوبهم في الدنيا، وأشار إلى مآلهم في الآخرة بقوله ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون أي النابحون الفائزون لسعادة الدارين. يقول العلامة السنكتي رحمه الله تعالى وردت هذه الآية الكريمة بلفظ الخبر لا تجد قولا، والمراد بها الإنساء، وهذا النهي البليغ والزجر العظيم عن موالاة أعداء الله، وإيراد الإنساء بلفظ الخبر أقوى وأوجب من إيراده بلفظ الإنساء كما هو معلوم في محله. ومعنى قوله يوادون من حاد الله ورسوله أي يحبون ويوادون أعداء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وما جاء في هذه الآية من النهي والزجر العظيم عن موالاة أعداء الله جاء موضحا في آيات أخرى كقوله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. يعني أكاد أجزم الله تعالى أعلم أن لو أن هؤلاء المؤمنين إبراهيم والذين معاشوا في عصرنا لقيل لهم أنتم متطرفون وإرهابيون إلى آخر هذه القائمة من الشفائين المعروفة. والله تعالى اعلم واضح. فهذه هي الحقيقه، هذه هي مله ابراهيم. قد كانت لكم اسوه حسنه في ابراهيم. يعني اسال واحد من الناس دي، لو قلت من الكفار الذين يشركون بالله ويكفرون بالله ويكذبون رسوله ويعطلون كتابه، إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ماذا يقولون هؤلاء؟ إيه؟ ماذا يقول الهاديون؟ هؤلاء متصرفون، أين التسامح؟ أين كذا؟ إلى آخر هذه أمثلة على ذلك. فالحقيقة يعني ما يحصل الآن من غسيل مخ المسلمين في ظل نظام العولمة هذا يهدم قتل عقيد من دستور الإيمان بعد التوحيد مباشرة، وهو من حق التوحيد وهو قضية الولاء ويعني البراء. فالآن يجري عن طريق هذه الأفكار المسمومة تجري عملية تهريب للإسلام، ليس التهريب بمعنى التبعية للغرب كما هو شائع، لكن التهريب زيادة غرفة الإسلام بين أهله. حتى إن الذي يقول هذا كلام أصبح إنسانا كاذبا متطرفا مهووسا مجنونا يريد الفتنة ويريد كذا وكذا. واضح. فهذه الزيادة التهريب هنا بمعنى زيادة غرفة الإسلام، يساعد المفاهيم المسمومة حتى تزداد غرفة المفاهيم الصحيحة، ويصبح القائم بها هو الكاذب وهو المتطرف وهو الإرهابي إلى آخره. فيقول تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. الآن نحل محلها الأخوة الإنسانية والحقوق الإنسان واضح إلى آخر هذه يعني الشيطان. فيقول تعالى فسوف يعني الذين عملوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يرونكم من الكفار وليجدوا فيكم غير بعض. وقال تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وقوله هنا في هذه الآية الكريمة ولو كانوا آباءهم زعم بعضهم انها نزلت في ابي عبيده بن الجراح رضي الله عنه قائلا انه قتل اباه كافرا يوم بدر او يوم احد. وقيل نزلت في ابن عبد الله بن عبد الله بن ابي المنافق المشهور. وزعم من قال ان عبد الله استاذن النبي صلى الله عليه وسلم في قتل ابيه عبد الله بن ابي ابن ابي تنهاه. وقيل نزلت في ابي بكر. وزعم من قال ان اباه ابا قحافه سب النبي صلى الله عليه وسلم قتل اسلامي فضربه ابنه ابو بكر حتى تقطع. أو أبناءهم زعم بعضهم أنها نزلت في أبي بكر حين طلب مبارزة فيه عبد الرحمن يوم بدر. أو إخوانهم زعم بعضهم أنها نزلت في مصعب بن عمير قالوا قتل أخاه عبيدة بن عمير. وقال بعضهم مر بأخيه يوم بدر يأسره رجل من المسلمين فقال كذب عليه الأسر علم أن أمه نبية وتكذب. أو عشيرتهم قال بعضهم نزل في عبيدة بن الحارث بن المطلب وحمزة بن عبد المطلب. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم لما قتلوا عتبة بن ربيعة وسيدة بن ربيعة والوليد بن عتبة في مبارزة يوم بدر وهم نالوا عنهم لأنهم أولاد ربيعة بن عبد شمس بن عبد الملك. فعبد شمس أخو هاشم كما لا يخفى. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان أي ثبته في قلوبهم لتوفيقه. وما تضمنت هذه الآية الكريمة من تثبيت الإيمان في قلوبهم جاء موافقا في قوله تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه. يقول القاسمي أيضا في تفسير هذه الآية الكريمة من أشكال هذه الآيات قوله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه. فقال تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم أموال اقترفتموها وتجارة تبتغون كسالها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فترقبوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الكافرين. ثم ذكر أو نقل عن ابن كثير ما نقلناه آنفا عن سبب نزول هذه الآيات الآية هذا نزل في فلان قتل أخاه وفلان قتل أباه إلى آخره. قال وبينا مرارا هذا القتيل يقول وقد بينا مرارا أن المراد بسبب النزول في مثل هذه صدق الآية على هؤلاء وما أتوا به من التطلب في دين الله في مخالفة المسلمين ولو كانوا من أقرب الأقربين. قال ابن كثير: ومن هذا القبيل حين استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين في أسارى بدرا، فأثار الصديق بأن يكادوا فيكون ما يؤخذ منهم قوة للمسلمين وهم بنو العم والعصيرة، ولعل الله تعالى أن يهديهم. وقال عمر: لا أرى ما رأت يا رسول الله، هل تمكنني من فلان قريب من عمر فأقتله فتمكن علي بن عقيل وتمكن فلان من فلان، ليعلم الله أنه ليس في قلوبنا هواجة للمسلمين. وقال ابن كثير في قوله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه سر بديرا، وهو أنه لما سخطوا على الفرائض والعشائر لله تعالى عوضهم الله بالرضا عنهم وأرضاهم عنه بما أعطاهم من النعيم المقيم والزوج العظيم والفضل العميم. لأن الآية: رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه، هذا الجزاء من جنس العمل. لما سخطوا على الفرائض والعشائر في رضا الله وفي سبيل الله عوضهم الله بأن رضي الله عنهم وأرضاهم عنه بما أعطاهم من النعيم المقيم والزوج العظيم والفضل العميم. يقول أيضا: يفهم من قوله تعالى من حاد الله ورسوله، وقوله في آية أخرى: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، أن المراد بهم المحاربون لله ورسوله، الصادون عن سبيله، المجاهرون بالعداوة والبغضاء، وهم الذين أخبر عنهم قبل بأنهم يتناجون بالإثم والعنوان ومعصية الرسول. فتشمل الآية المشركين وأهل الكتاب المحاربين المحاسبين لنا، أي الذين هم على حد منا ومجانبة لشغلنا تحقيقا لمخالفتنا وترصدا للإقرار بنا. يعني إذا هذا الكلام في المحاربين من حاد الله ورسوله وقوله لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، المقصود المجانبين لنا من أهل الكتاب والمشركين الذين هم على حد منا، نحن في جهة وهم في جهة، وهم في مجانبة لشغلنا تحقيقا لمخالفتنا وترصدا للإقرار بنا. وأما أهل الذمة الذين هم بين عهورنا ممن رضي بأداء الجزية لنا وتألمنا واستكان لأحكامنا وقضائنا، فأولئك لا تكملهم الآية لأنهم ليسوا بمحبين لنا بالمعنى الذي ذكرنا. وإذا كان لهم ما لنا وعليهم ما علينا وجاز التزوج منهم ومشاركتهم والاتجار معهم وعيادة مرضاهم، فقد عاد النبي صلى الله عليه وسلم يهوديا وعرض عليه الإسلام فأسلم كما رواه البخاري. وعلى الإمام حفظهم والمنع من أذاهم واستنقاذ أسرارهم لأنهم جرت عليهم أحكام الإسلام وتأثبت عهدهم فلزمه ذلك كما لزم المسلمين. وقال ابن القيم في إغاثة الأحكام في الرد على المتنصعين الذين لا تطيب نصوصهم بكثير من الرخص المفروعة، يقول: ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب من دعاه فيأكل طعامه، وأضافه يهودي بكبر التعريف وإهانة شنفة، وكان المسلمون يأكلون من أطعمة أهل الكتاب، وترك عمر رضي الله عنه زيافة من مر بهم من المسلمين وقال: أطعموه مما تأكلون. وقد أحل الله عز وجل ذلك في كتابه، فلما قدم عمر رضي الله عنه الشام صنع له أهل الكتاب طعاما فدعوه فقال: أين هو؟ قالوا: في شنفة، فكره دخوله. وقال لعلي رضي الله عنه: اذهب إلى الناس، فذهب علي بالمسلمين فدخلوا وحكموا، وجعل علي رضي الله عنه ينظر الى الصوره وقال: ما على امير المؤمنين لو دخل وحكموا. والاصل في هذا قوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتخففوا اليهم ان الله يحب المقتصدين، انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن يتولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. وعن الإمام محمد ابن المطهر أن الموالاة المحررة للإجماع هي أن تحب الكافر لكفره والعاصي لمعصيته لا لسبب آخر من جنب نفع أو دفع أو خصمة خير فيه. فهذا آخر تفسير سورة المجادلة، وهي هذه الآية الكريمة: ما تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وعيذهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. ومن الذكريات للإمام العلامة القرآني محمد الأمين الثقفي رحمه الله تعالى أن هذه الآية هي آخر آية في تفسير المبارك أضواء البيان في لوح القرآن للقرآن. وقف عند تفسير هذه الآية لأنه أتى موسم الحج سنة 593 هجرية وخرج إلى الموسم ثم رجع مريضا ومات يعني بعد أيام قليلا من موسم الحج رحمه الله. فأنا كانت آخر آية فسرها في كتاب المبارك هذه الآية التي تنتهي بقوله أولئك كذب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. فلعل هذه يعني علامة حسن خاتمة بإذن الله لهذا الإمام القرآني الحج فرحم الله تعالى رحمة واسعة. وأيضا نظير ذلك أما أيضا تفسير المنار للشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله تعالى توقف ومات رشيد رضا رحمه الله عند قول تبارك وتعالى في سورة يوسف رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فأعطيها السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وفي هذه المناسبة مناسبة الإسلام على ضعف علامات حسن الخاتمة ومثل الصار بمثل هذه يعني الذكريات أمر وقع في جاية الجمعة الثامن عشر من جلادة الأولى يعني 17 أغسطس الماضي. كنت يعني سهران يعني على المكتب فمللت شيئا قليلا فنصبت لقراءة هذه المقدمات مجموعة منزلة اللي هي مقدمات فكس العقارات للموت والخبر والاستشارات الأخيرة الفاضل الدكتور سيد خشيري وكانت عندها لي فنشط لقراءتها في ذلك الوقت كان حوالي ساعة واحدة يعني ليلة. فقرأت استشارات مقدمة فضيلة الشيخ محمد صفوة الدردين حفظه الله تعالى إلى أن قال في الكتاب أو في المقدمة يقول وقد كتب الأستاذ أمين منصور في عمود مواقف مش عارف ليه مع الأستاذ كلاما على لسان الاستاذ ويكتب طبعا توفيق الحكيم وهو يختبر حين كان يزوره هو والاستاذ فراق طاهر فقال لهما زامين بقى توفيق الحكيم انا سادخل النار مع العقار وطاهر حكيم وام كلثوم والزمه تتحقان بي. ثم يقول الشيخ بطرس هذا هو المراد من الشيخ ليس تلك البشرى السيئه لا يقول الشيخ صفوة نفسه حفظ الله محمد صفوة نوردين رئيس العام لوزارة السنة المحلية. أنا كنت أقرأ يعني كنت أقرأ من الأول حتى هذا الموضع ولقد شهدت أحد أعمالي وهو في موته يحتضر وكان قد طال به المرض يتأوع كثيرا وقد أصيب بالاستسقاء وكان من أول من دعا للسنة في البلدة التي كان يعيش فيها وكان جهاده فيها رغم ضعفه وفقره جهادا عظيما متصلا. فإذا به يقرا قبل موته وهو حضر الشيخ صفوة حضر احتضار عمه يعني فإذا به يقرا قبل موته يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله لا يتعداها يكررها يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله وقد ذهب عنه كل حسوى كان يشتكي بها ثم أخذ ينادي على بعض من مات منذ عشرات السنين وأخذ يردد كلمات قال فيها فرح 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 إيه الكرم ذا كله يا ربي يكررها كل ذلك وأنا أنظر إليه متعجبا وأقول في نفسي سيفيق فأسأله عن ذلك لكن اتصل هذا بخروج روحه فرحمه الله تعالى رحمة واسعة. فالشاهد يعني من القصة أنه لما قرأت قوله ثم أخذ الرب الكلمات قال فيها فرح 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 إيه الكرم ذا كله يا ربي. في نفس هذه اللحظة دق جرس التليفون فرفعت من هذا فإذا لي أحد الإخوة يخبرني بوفاة الشيخ صفوة الدردي رحمه الله تعالى رحمة الله تعالى الشيخ وله جهد مشكور في الدفاع عن السنة وفي دعوة الله سبحانه وتعالى يعني على بصيرة بعد ما عاد من العمرة بأيام قليلة أخذ أولاده جميعا وأهله يعني وذهب لزيارة صاحبه في بلدي. المهم بعد ما صلى في نفس صلاة المغرب إذا رجل لحظة خليفة في الطريق فيقتل فيها رحمه موضع. وكان الزوجات رأت قبل وكفيه أنه يزف إلى عروض جميلة قبل أيام قليل رحمه الله تعالى عنها من الفور العلم رحمه الله تعالى. فالشاهد يعني أحيانا تحت مثل هذه المنصرات. كذلك الرجل أيضا الذي كان يقرأ سورة ياسين عندما وصل إلى قوله تعالى يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين ثم صادق هو فضلهم.